الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 25 من كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من للتبعيض، من يتخذ من دون الله أندادا أي نظراء ومثلاء، يحبونهم كحب الله أي كحب المؤمنين لله. وهناك معنى آخر أنهم يحبونهم كحبهم لله، وعلى كلا المعنيين فقد وقعوا في الكفر، إذ أن المحبة لله عز وجل محبة عبادة، لا يجوز أن تصرف لغيره أو يماثل غيره بمحبته. وما كان من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الناس فهي تابعة لمحبة الله، أذن الله بها ورقب فيها، وهي محبة موافقة لمحاب الله، فهي من القسم الأول. فالله عز وجل يقول: ومن الناس يا محمد من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من أصحاب الأصنام لأصنامهم، أو من حب عباد الأصنام لربهم. لماذا نفسر الآية بالتفسيرين؟ لأنه أصلا قد وجد من عباد الأصنام من يؤمن بالله جملة ويحبه جملة، لكن قد تكون محبته لله كمحبته لصنمه، أو تكون محبته لصنمه كمحبة المؤمن لله، فهو في هذه الأحوال كافر كفر أكبر مخرج من الملة. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنددين ومن إليهم: إن كان آباؤكم الذين هم السبب في وجودكم بعد خلق الله وتقديره، وأبناؤكم الذين هم من أصلابكم، الآية أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا، دليل على عدم الإيمان لمن كان يحبهم محبة تخرجهم من الإسلام. وأما من كان يحبهم محبة تؤثر في استقامته وتضعف استقامته فهو عاصي، مثلا إن أحب زوجته حتى يترك الطاعة الواجبة أو كذلك يفعل المحرم من أجلها يكون عاصي، أو من أطاع أباه وأمه في غير طاعة الله عز وجل يكون عاصي. لكن المراد هنا المحبة التي تفضي إلى مساواة محبتهم بمحبة الله، وإلى محبة أصنامهم كمحبة الله، هذا هو الشرك والكفر. فالمحبة منها طبيعية كمحبة الولد والوالد والزوجة والمال، ومنها محبة عبادة وهي محبة الله، ومنها محبة شركية وهي محبة الأصنام والأوثان، ومنها محبة معصية وهي حب ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أخرجاه. لم يرد بالحب بالطبع، بل أراد حب الاختيار المستند إلى الإيمان الحاصل من الاعتقاد بنبوته ورسالته وإتيانه إلينا بخير الدنيا والآخرة، وأن ما قاله هو الحق والصدق لا ريب فيه، ومعناه لا تصدق بي حتى أكون أحب إليك من والدك، بأن تفدي طاعتي نفسك وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك. قاله الشيخ سليمان، وهو منقول عن النووي رحمه الله. فالشاهد هنا المحبة محبة واجبة، المحبة هنا محبة واجبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بها وحث عليها ورقب فيها، فمن تركها أثم. لكن لو أحب نفسه أكثر من محبة النبي صلى الله عليه وسلم هل يكفر؟ لا يكفر، هل يكفر إذا أبغض النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ترك الواجب فيأثم على ترك الواجب، لأن عمر رضي الله عنه قال والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كفرت يا عمر، إنما قال له لا يا عمر لا يكون هذا، حتى أكون أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين، قال يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، قال الآن يا عمر. وكيف تعرف أنك تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ بإثار محابهما على محبة غيرهما، إذا كنت مبادر بالطاعات ملتزم بالقربات فأنت على ذلك إن شاء الله. ولهما عنه، يعني للشيخين عنه، عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الشاهد من الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا دليل على أن الإيمان له حلاوة وله طعم وكذلك له بشاشة، فينبغي الإنسان أن يحقق هذا الباب أيما تحقيق، وأن يحرص على الإتيان به على الوجه الذي أمر الله وشرع وأراد سبحانه وتعالى. وكل هذه المحاب هي محاب لله، يكره أن يعود في الكفر هذا مما يحبه الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله هذا مما يحبه الله، وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، فقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير، وكذلك رواه ابن المبارك في الزهد والعدن في الإيمان، ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة. وقوله من أحب في الله أي أحب محاب الله وأحب الطائعين لله، وضابط المحبة في الله أنها لا تزيد بعطاء ولا تنقص بمنع. وأبغض في الله، ربما يبغض أمه وربما يبغض أباه وربما يبغض زوجته لا لشيء إلا بسبب معصيتهم لله أو بسبب وقوعهم في الشرك وغير ذلك مما يناقض التوحيد. ووالى في الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين، وأيضا من كنت مولاه فعلي مولاه، موالاته محبته صحبته قربه من أجل الله عز وجل، وهذا الذي عليه أهل السنة بحمد الله، يوالون في الله ويعادون في الله، أهل الحزبيات ولاؤهم في الحزب وبراءهم في الحزب، عباد القبور ولاؤهم في ما هم فيه وبراءهم مما يناقضه، الرافضة ولاؤهم في رفضهم، لذلك يقولون لا ولاء إلا ببراء، فلا يمكن أن تواليهم إلا أن تبغض أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة ومن إليهم. وعاد في الله يعني ما كرهه الله، ومن كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعادى ويبغض، فإنما تنال ولاية الله بذلك أي بتحقيق الحب في الله والبغض في الله. ولن يجد عبد طعم الإيمان، عبد من الرجال والنساء، وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، تكون محبته لله وبغضه في الله، وأن تكون ولاؤه من أجل الله وبراءه من أجل الله، أما من أجل المصلحة الدنيوية هذه ما هي محبة لله، لأجل المصلحة الدنيوية أعطاك أحببته، منعك أبغضته، هذا ليس لله. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يتصاحبون من أجل الدنيا ويختلفون من أجل الدنيا ويأتلفون من أجل الدنيا ويقتتلون من أجل الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وقال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة أي يوم القيامة تتقطع بينهم المودة إلا ما كانت من الحب في الله. الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال الشيخ سليمان قال ابن القيم رحمه الله فإن المحبة ثلاثة أقسام: محبة، محبة الله، والمحبة له وفيه، والمحبة معه. فالمحبة له وفيه من تمام محبته وموجباتها لا من قواطعها، فإن محبة الحبيب تقتضي محبة ما يحب ومحبة ما يعين على حبه ويوصل إلى رضاه وقربه. وكيف لا يحب المؤمن ما يستعين به على مرضات ربه ويتوصل به إلى حبه وقربه؟ وأما المحبة مع الله فهي المحبة الشركية، وهي كمحبة أهل الأنداد لأندادهم، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأصل الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك في هذه المحبة، فإن المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم شاركة الرب سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض، وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله، فوالوا عليها وعادوا عليها وتألهوها، وقالوا هذه آلهة صغار تقربنا إلى الله الأعظم. ففرق بين محبة الله أصلا والمحبة له تبعا، والمحبة معه شركا. وعليك بتحقيق هذا الموضع، فإنه مفرق الطرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك. انتهى كلام ابن القيم من روضة المحبين ونزهة المشتاقين. قال رحمه الله باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأيضا ذكر المصنف هذا الباب لبيان أن الخوف عبادة، الخوف عبادة، وهو ينقسم إلى أقسام: خوف عبادة يجب أن تكون لله، وخوف السر وهو الخوف من الأصنام والأوثان والمقبورين والشياطين، وهذا شرك، خوف السر شرك. وكذلك خوف طبيعي، الخوف من الثعبان والنار، وهكذا خوف محرم، الخوف الذي يؤدي إلى ترك واجب مع عدم وجود ما يستدعي ذلك، وهو الذي يتسلطه الشيطان على الناس. قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأوليائه. ربما تريد تتكلم كلمة يقول لك لا تتكلم في هذا الموضوع سيغضبون عليك، تريد تطلب علم لا تذهب تطلب علم، ربما يتهمونك أنك إرهابي أو وهابي أو كذا. طبق السنة قال لا تفعل ذلك سيفعلون ويفعلون، يخوفك الشيطان. وهم دون ذلك، فإذا أرضيت الرحمن وسلكت سبل طاعته سلمت منه، من الشيطان ودواخله. فلا تخافوهم أي لا تخافوا الشياطين ولا الكفار، وخافوني خافوا الله عز وجل إن كنتم مؤمنين كامل الإيمان. فإذن يكفر من كان شأنه في الخوف خوف السر. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، يقول إنما يعمر مساجد الله عمارة معنوية، وقد تكون حسية، لكن قد وجد أن من يعمر المساجد حسيا قد يكون غير مؤمن، قد يكون مشرك مندد، لكن عمارة معنوية بالتوحيد والعلم والصلاة. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة المفروضة وأتى الزكاة المكتوبة ولم يخش إلا الله، هذا هو الشاهد، لم يخف خوف تعظيم إلا الله عز وجل، فإن الخشية هي الخوف مع التعظيم. وقوله من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني خوف الناس يجعله يترك الواجبات ويرتكب المحرمات، وهذه بلية عظيمة. ينبغي أن يكون الخوف من الله والرغبة في الله سبحانه وتعالى، وكانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عند الله ورهبا مما يصيبهم الله به إن خالفوا أمره. ومن الناس من التبعيض من يقول آمنا بالله بأفواههم فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وهذا صنف المنافقين في الغالب. وعن أبي سعيد مرفوع رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. سناده ضعيف من طريق عطية العوفي، وهو ضعيف أخرجه أبو نعيم والبيهقي في الشعب، والمعنى صحيح: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، تفعل المحرم من أجل أن يرضى عليك الناس، أو تترك الواجب من أجل أن يرضى عليك الناس، هذا ضعف اليقين، ضعف التوكل، ضعف الاعتماد، ضعف الإيمان. وأن تحمدهم على رزق الله، الله يرزقك وأن تقول ترد النعمة إليهم لولا فلان، ينبغي أن تقول لولا الله ثم فلان، الحمد لله أن سخر لي بفلان جزاه الله خيرا، وهكذا. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إذا ما أتك الله شيء جعلت تذمهم وتتكلم فيهم وتحتقرهم، الأمر إلى الله، إن شاء أعطاك وإن شاء منعك. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، مهما حرص مهما ذهب مهما بكر، كما يقول العامة الرزق ليس بالبكارة ولكن هو من عند الله، فلا تذم الناس ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، كما في حديث أبي هريرة: إن الله أحب فلان فأحبه، وإن الله أبغض فلان فأبغضه، فتوضع له البغضاء في الأرض. خرجه ابن حبان وعبد بن حميد، وهذا الحديث كتبته عائشة رسالة إلى معاوية رضي الله عنه. المهم أن المصنف كتبه من باب أن الإنسان يكون حبه في الله وبغضه في الله، ويكون كذلك خوفه من الله، ولا بأس بالخوف الطبيعي، فهو لا يؤثر على التوحيد. الذي يؤثر على التوحيد الخوف الشركي، أن يخاف الإنسان من السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين، أو من المقبورين كخوف الله عز وجل، يخافهم لظنه أنهم يجلبون المنافع ويدفعون المضار. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.